الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأ بالعناوين. حصيلة زلزال تركيا تتجاوز 3400 قتيل، وإردوغان يعلن الحداد الوطني أسبوعا. رغم ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال، العقوبات والحصار الغربي تبطئان عمليات الإغاثة في سوريا. السوداني يعلن إقامة جسر جوي مع كل من سوريا وتركيا لإيصال مساعدات الإغاثة العاجلة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى أكثر من 3430 شخصا، والمصابين إلى أكثر من 21,000 في حصيلة غير نهائية. كما أفادت الإدارة بانهيار 5775 مبنى جراء الزلزال، وتلقي بلاغات بانهيار أكثر من 11,000 مبنى لم يتم تأكيدها. وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حدادا وطنيا لسبعة أيام في البلاد، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث ورفع الركام في مختلف المناطق المتضررة. للمزيد عن ما تسبب به زلزال تركيا وتداعياته نتوقف والإعلامي نضال البرعي من إسطنبول. نعتذر لعدم جهوزية التقرير، إليكم الخبر التالي. أعلنت السلطات السورية تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال 800 قتيل وأكثر من 1400 إصابة في حصيلة غير نهائية، وقالت إن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض. وعلى الرغم من ارتفاع عدد القتلى، أكدت مصادر سورية امتناع عدد كبير من شركات الشحن الجوي من الهبوط في المطارات السورية خشية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا. وأضافت المصادر أن هذا المنع يأتي في الوقت الذي طلبت عدة دول من شركات الطيران السورية نقل أطنان من المساعدات على متن طائراتها المدنية غير المخصصة لنقل أحجام كبيرة من المساعدات. حول تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث ورفع الركام في محافظة حماة السورية، نستمع إلى الإعلامي سعد الخليل من هناك.
تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث ورفع الركام بالمبنى السكني الذي سقط في حي الأربعين. يعني اليوم بالجدار فرق الإنقاذ كثفت من جهودها في حي الأربعين، وأيضا بدأ العمل على الجانب الإغاثي لإغاثة المتضررين، و بالتالي القوافل بدأت في الوصول إلى محافظة حماة. أكثر من مؤسسة وصلت قوافلها، وبانتظار أيضا عدد من المؤسسات وصول هذه القوافل الإغاثية إلى محافظة حماة. يعني حتى المساء، ساعات المساء بيوم أمس، يعني حتى 12 ليلا بتوقيت دمشق، بقيت فرق الإنقاذ تعمل على رفع الركام بحي الأربعين والعمل على محاولة إيجاد بعض العالقين. حتى الآن لا يوجد حركة انتقال من اللاذقية وتطوط إلى حماة. يعني حتى حماة تعتبر هي مكان قابل للهزات، وبالتالي يعني من فضل الرحيل من اللاذقية وتطوط أو مغادرة المدينة اختار وجهة أكثر أمانا ربما إلى محافظة حمص أو ربما إلى المحافظات الأخرى، دمشق للدمشق هي أكثر أمان. حماة حتى الآن لا تشهد حركة أهالي. أو ربما بعض المدنيين الذين انتقلوا من الأرياف القريبة، يعني أرياف تطوف اللاذقية القريبة إلى أرياف.
والآن نستمع إلى ما قاله الإعلامي نضال البرعي من إسطنبول.
شيئاً إلى هذه اللحظة 3300 ويزيد، ولا زالت هذه الإحصائيات في تزايد مستمر. هؤلاء هم ضحايا هذا الزلزال، وبالنسبة لعدد البيوت المدمرة الإحصائيات الرسمية تقول بأن أكثر من 5000 بيت مدمر بالكامل، في حين أن ما تم الإبلاغ عنه دون أن تتأكد إلى هذه اللحظة الجهات الرسمية هم 11 بيت في المناطق والمدن التي ضربها الزلزال. هذه الإحصائيات هي إحصائيات متزايدة، لا زالت فرق الإنقاذ تواصل محاولات الإنقاذ للناجين، ومع تقدم الساعات نحن نتحدث عن حوالي 29 ساعة الآن مر على هذا الزلزال، إلى غاية ساعة من الآن تم إنقاذ أسرة في ديار بكر، تم إنقاذ أيضا سيدة في شارلي أورفا، وفي ظروف كانوا هؤلاء الذين تم إنقاذهم وانتشالهم من تحت الأرض كانوا في ظروف سيئة للغاية نتيجة عدد الساعات التي قضوها تحت الركام وفي البرد القارس. نحن نتحدث عن درجات حرارة ما دون الصفر. نحن الآن متواجدون في مطار إسطنبول باتجاه شارلي أوربا، واحدة من أكثر المناطق التي تضررت بفعل هذا الزلزال والتي ضربها الزلزال بعمق وتسبب لانهيار مئات المنازل فيها. نحن الآن في مطار إسطنبول نشاهد مجموعة من المتطوعين يأتون تباعا إلى مطار إسطنبول من أجل القيام بدورهم وفق ما دعته أفاد وهي هيئة الكوارث التركية من أجل المساهمة في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات للمواطنين الناجين من هذا الزلزال. إلى هذه اللحظة هناك مناشدات من إيطاليا ومن عديد المدن ومن غازي عنتاب ومن المدن التي تضررت في هذا الزلزال من أجل أن تصلهم المساعدات، لأنه على سبيل المثال تم نقل من شارلي أوربا عبر ميناء مرسين بالسفن المصابين لصعوبة وصول سيارات الإسعاف عبر الطرق التي باتت مدمرة بالكامل.
وصلت أول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل على متنها أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية. وأعلنت إدارة الطيران المدني السوري أن طائرات إيرانية إضافية محملة بوسائل الإغاثة ستصل اليوم تباعا إلى مطار دمشق ومطارات سورية أخرى. من جهة أخرى، قدمت القنصلية الإيرانية في حلب خدمات إغاثية سريعة للعوائل السورية بعد الدمار الواسع الذي طال منازلها جراء الزلزال، وتضمنت نصب خيام إيواء وتقديم الخدمات الطبية والغذائية لها. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إقامة جسر جوي مع كل من سوريا وتركيا المجاورتين لإيصال مساعدات الإغاثة العاجلة كالمستلزمات الطبية والأدوية والوقود. كما ذكرت مصادر مسؤولة بهيئة الحشد الشعبي أن مجموعة من منتسبيهم بقسم الهندسة العسكرية وصلوا لسوريا لتقديم المساعدات وإخراج المحاصرين تحت الأنقاض. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول طائرة عراقية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى الأراضي السورية لإسناد المنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. للمزيد حول هذا الموضوع ومستجدات أخرى على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
انطلق صباح اليوم الجسر الجوي بين العراق وسوريا لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة، ووصلت أول طائرتين للقوة الجوية العراقية محملتين بمواد طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود، فيما تجهزت طائرات أخرى لإيصال المواد الإغاثية إلى تركيا. وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن فتح جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة، مضيفا أن هذا يأتي في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية. بنفس السياق أعلنت هيئة الحج الشعبي أن مديريات الهندسة والطرق والإغاثة ستقدم خدماتها للمتضررين من الزلزال في سوريا، بينما دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري المواكب الحسينية والمنظمات الإنسانية العراقية للتحرك السريع وتقديم أقصى جهود الإغاثة والإنقاذ لسوريا وتركيا. بنفس السياق أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم الثلاثاء أن السدود العراقية لم تتأثر بالزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا ولا زالت تعمل بصورة طبيعية. على صعيد ثاني، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اليوم الثلاثاء مع بطريق السرياني الأنطاكي في العراق والعالم مار أغناطيوس يوسف الثالث دور القضاء بالحفاظ على أملاك المسيحيين، واستقبل زيدان صاحب غبطة البطريك يوسف الثالث يونان برفقة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق والوفد المرافق له. على صعيد ثاني، انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وكردستان شمال العراق والبصرة جنوبه. وأكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال جوكر اليوم الثلاثاء تخفيض سعر صرف الدولار إلى 1335 دينارا، فيما أشار إلى أن الحكومة ستتحمل خسارة التخفيض. وأضاف جوكر أن سعر صرف الدولار سيكون 135 ألف دينار مقابل 100 دولار، وهو سعر ثابت ورسمي وواحد، ولن يكون هنالك سعر للتجار وسعر للمواطنين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
تمكن نحو 20 سجينا يشتبه بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية من الهروب من سجن شمال غرب سوريا بعد وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة. وأكدت مصادر محلية أن السجناء لاذوا بالفرار من سجن بلدة راجو قرب الحدود التركية والخاضعة لسيطرة جماعات موالية لأنقرة، مشيرة إلى قيام سجناء آخرين بعصيان سيطروا من خلاله على بعض أقسام المبنى. وتسبب الزلزال المدمر بتصدع أبواب وجدران المعتقل الذي يضم نحو 2000 سجين غالبيتهم من الدواعش، قاموا باستغلال الاضطرابات الناجمة عن الهزة الأرضية للهروب. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. استشهاد فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس بالضفة الغربية. مواطنون سودانيون ينظمون وقفة احتجاجية في الخرطوم رفضا لزيارة وزير الخارجية الصهيوني للبلاد. الأمم المتحدة تقول إن اليمن يشهد أكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر برصاصة بالوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم. واقتحمت قوة الاحتلال أيضا بلدة برقين غرب جنين واعتقلت عددا من الشبان. وقد وثقت مشاهد مصورة عملية تصدي مقاومين فلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة عبر عبوات ناسفة محلية الصنع، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. نفذت مجموعة فلسطينية مقاومة عملية إطلاق نار استهدفت موقعا لجيش الاحتلال شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة. وادعت وسائل إعلام صهيونية أن العملية لم تسفر عن إصابات أو خسائر بشرية بصفوف الصهاينة، في حين تمكن المهاجمون من الانسحاب من الموقع بسلام. وقد سجلت 6 عمليات مماثلة بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية مع إسقاط طائرة استطلاع للكيان. وفي سياق مواز، قالت وسائل إعلام عبرية إن المؤسسة الأمنية للكيان تشهد حالة تأهب تحسبا لرد المقاومة على عملية أريحة التي أدت إلى استشهاد 5 مقاومين بعد اشتباك مع جنود الاحتلال. اعتبر النائب الأسبق في البرلمان اللبناني نزيه منصور القلق والخوف الصهيوني من ردة الفعل الإيراني بعد تبنيه هجوما عدوانية على أصفهان بأنه له سوابق، باعتبار سبق وأن حصلت ردات فعل إيرانية في أكثر من مكان داخل الأراضي المحتلة وخارجها واعترف بها الصهاينة. لنستمع إلى ما قاله النائب الأسبق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور بهذا الخصوص.
ولكن الأرجح أن يكون الغد داخل فلسطين المحتلة، لأن الهدف الذي استهدفه الكيان الصهيوني هدف عسكري وليس هدفا مدنيا، وبالتالي لابد أن يكون الغد في الحد الأدنى، أن لم يكن أقل أقوى وأشد، أن يكون في ذات القوة في ذات الحجم. الكيان الصهيوني هو في هذه الظروف الإقليمية والدولية بحاجة إلى أن أن هناك ضغط في أمريكا على الكيان الصهيوني في موضوع الصراع بين الأزمة الأوكرانية، أنه لن يكون إلى جانب موسكو أم إلى جانب كييف. لذلك نرى أنه بدأ يتفلت من الالتزام مع الروسي، ولكنه في ذات الوقت يخشى أن تكون يصل الأمر إلى صدام ما بين الجيش الروسي المتواجد في الشمال الذي تهاجم معه قيلة الاعتداءات التي تحصل على سوريا، وهذا ما صرح به نتنياهو بالأمس. الكيان السوري يعتمد بالدرجة الأولى على الدعم الغربي وحلف الناتو وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يرى أن إيران استطاعت في العقود الماضية في أربعة عقود في أقل من يعني ما يزيد على أربعة عقود إلا قليل أن تكون لاعبا ليس إقليميا لاعبا دولية، ولها علاقات مع مختلف دول العالم، ما هي بنت علاقات سياسية واستراتيجية وتخطت كل العقود.
نظم مجموعة من المواطنين السودانيين وسط العاصمة الخرطوم وقفة احتجاجية ترفض زيارة وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين للبلاد. وتجمع المتظاهرون أمام مقر وزارة الخارجية تلبية لدعوة تحالف سودانيون ضد التطبيع، مرددين شعارات تستنكر زيارة كوهين وأي خطوة لدعم التطبيع مع كيان الاحتلال. وكان وزير خارجية الاحتلال التقى برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، حيث اتفق الطرفان على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات بينهما، في حين كشفت تقارير صهيونية أن الولايات المتحدة لعبت دور الوساطة لترتيب هذه الزيارة. أعلنت الأمم المتحدة في بيان أن 289 مدنيا أصيبوا بانفجار ألغام وذخائر من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال العام الماضي. وذكر البيان أن هناك 112 طفلا و15 امرأة من بين المصابين جراء الحوادث المذكورة. وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع ألغام أرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومنذ أيام أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء أن عدد ضحايا قصف تحالف العدوان على المناطق الحدودية غرب صعدة بلغ أكثر من 3400 شهيد وجريح منذ بدء الهدنة الإنسانية في نيسان أبريل الماضي. أفادت وسائل إعلام بكوريا الشمالية أن جيش البلاد سيوسع مناوراته العسكرية لضمان استعداد قواتهم للحرب. جاء ذلك في اجتماع ترأسه زعيم البلاد كيم جونغ أون عقب مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. كما تزامنت الجلسة مع الكشف عن إطلاق أقمار اصطناعية استعدادا لعرض عسكري في بيونغيانغ للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الحكومي. وكانت بيونغيانغ توعدت برد أقوى على أي نشاط عسكري أمريكي، معتبرة أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد وصل إلى الخطوط الحمراء بسبب الولايات المتحدة. تطال الاضطرابات مختلف القطاعات في بريطانيا فيما يصر رئيس الوزراء ريتشي سوناك على المواجهة من خلال فرض تشريع حكومي لتقييد الاضطرابات المستمرة منذ مطلع كانون الأول ديسمبر الماضي، إذ بلغ حجم التضخم العام الماضي أعلى مستوى له منذ أربعة عقود. المزيد في سياق التقرير التالي.
شلل تام في كافة مناحي الحياة وإضرابات بالجملة لم تشهد البلاد بقوتها منذ عقود، تدق ناقوس الخطر في رسالة واضحة لا تراجع عن المطالب حتى تحقيقها، رغم تمرير مجلس العموم قانونا للحد من هذه الإضرابات. فهل يصح القول أن بريطانيا دخلت مرحلة الحرب الداخلية وكسر العظم بين الحكومة والشعب؟
لا تزال الإضرابات في بريطانيا تربك الحكومة البريطانية التي اعترفت بأثرها الكارثي على حياة المواطن وإصرارها على موقفها في عدم رفع الأجور لما له من آثار سلبية على الاقتصاد. خاصة وأن هناك عدد من النقابات العمالية تلوح إلى محاكمة الحكومة.
نحن نضرب اليوم لرفع الأجور، وخاصة أن هناك الكثير من طاقم التمريض قاموا بتغيير أماكن عملهم للحصول على فرصة أفضل، حيث يمكنهم كسب المزيد من المال. رسالتي إلى الحكومة أن نكون بأمان ونحظى بظروف عمل أفضل.
ويعاود اليوم الإضراب الأكثر إنذاراً بالخطر والأكثر إثارة للقلق للمرضى، ويعتبر الأكبر في تاريخ قطاع الصحة البريطانية بعد رفض الحكومة مطالب الممرضين بزيادة رواتبهم بنسبة 19%، وهي نسبة تعتبرها الحكومة أكبر من قدرتها.
نحن هنا مضربين لدعم الممرضين ولمساعدة المرضى، وهذا يعتبر من أهم الأمور. نحن نحب عملنا، ولكن إذا لم يكن لدينا أجر لائق لحياة كريمة، فكيف يمكن لنا توفير العناية اللازمة نوعا ما؟
وكلما توقف إضراب انطلق آخر في قطاع أكثر حساسية وأهمية، واضعا حزب المحافظين في موقف لا يحسد عليه بعد فرض أرباب العمل بالقانون بدفع الحد الأدنى من الأجور، وهذا ما قد يترك مساحة المناورة للنقابات لتتخذ ربما مساراً آخراً في عملية الاحتجاج والمطالبة برفع الأجور.
تمكن جهاز الأمن المركزي الروسي من تفكيك خلية إرهابية في مدينتي موسكو وكراسنوياريسك، معلناً عن اعتقال 4 منهم. وأكد الجهاز الأمني أن المعتقلين كانوا مسؤولين عن تجنيد وإرسال أشخاص للقتال في سوريا وتنفيذ عمليات إرهابية، مشيرا إلى تمويلهم لتنظيم إرهابي آخر. وصادرت القوات الأمنية وسائل اتصال وأجهزة إلكترونية مع بطاقات مصرفية أثناء الاعتقال، فيما فتحت السلطات تحقيقا جنائيا موسعا مع الإرهابيين. لقي 3 مهاجرين مصرعهم غرقا، واعتبر 20 آخرون في عداد المفقودين جراء غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل اليونان. واعتبر خفر السواحل اليوناني اصطدام القارب بالشعب المرجانية سببا رئيسيا للحادث، مشيرا إلى إنقاذ كوادرهم 16 شخصا حتى الآن وسط بحث مستمر عن طريق البر والبحر والجو. ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه خلال 3 أيام بعد غرق قارب مماثل انطلق من الشواطئ التركية قبالة جزيرة ليروس، ما أدى إلى وفاة سيدة و4 أطفال. عقدت حكومة تصريف الأعمال في لبنان جلستها الثالثة بعد الشغور الرئاسي بهذا البلد، وذلك بدعوة من رئيسها نجيب ميقاتي، وسط استمرار الانقسام حول الدستورية انعقادها مترافقة مع تطورات الملف القضائي الخاص بانفجار مرفأ بيروت. ميقاتي أكد أن مجلس الوزراء لا يمكن أن يدير ظهره في مرحلة تحتاج العديد من الملفات للمواكبة، وخاصة تلك التي تتعلق بالهم المعيشي للمواطن، فيما اعتبر الوزراء المشاركون بالاجتماع أن ضرورة الانعقاد للجلسة تتجاوز أي موقف سياسي، مؤكدين في الوقت نفسه على إبعاد تحقيق انفجار المرفأ عن التسييس. اعتبر القيادي في جبهة الخلاص المعارضة بالقاسم حسن المشهد السياسي التونسي ترجمة لواقع الانقلاب الذي مني بفشل ذريع في انتخاباته التشريعية. وقال حسن إن 90% من الناخبين التونسيين قاطعوا الانتخابات بغض النظر عن دوافع هذه المقاطعة، مضيفا أن الانقلاب يعيش مأزقا حقيقيا لأنه عجز عن تعبئة النسبة الكبيرة من الشعب التونسي. بدوره اعتبر الكاتب والباحث السياسي توفيق المديني الإقبال الضعيف على الانتخابات التشريعية تعبيرا عن عزوف الشعب التونسي وعدم ثقته بالبرلمان القادم. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. حصيلة زلزال تركيا تتجاوز 3400 قتيل، وأردوغان يعلن الحداد الوطني أسبوعا. رغم ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال، العقوبات والحصار الغربي تبطئان عمليات الإغاثة في سوريا. السوداني يعلن إقامة جسر جوي مع كل من سوريا وتركيا لإيصال مساعدات الإغاثة العاجلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 18.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم وحلقة أخرى جديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. لا تنطلي عليكم الحيل والدسائس الدنيئة للعملاء، هكذا كان يسترشد الثوار ومريدو الإمام تحركاتهم الثورية من توجيهات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من المنفى. في حلقة اليوم سنتابع أحداثا مفاجئة ومخططا من نوع جديد من قبل العقيد محصص مع الحاج مرتضوي. ترى ما الهدف من هذا المخطط؟ ندعوكم مستمعينا والحلقة 18 من بزوغ الفجر.
لما تحملق يا ولدي؟ يبدو أنك منذ سنين تهوي هذا البيت، أليس كذلك؟
أجل وهو كذلك، ولكني كنت أفكر بأن البلد لم يطرأ فيه أي تغيير.
أي تغيير؟
منذ سنين طوال والشارع هذا لم يخضع لأي تغيير.
بالضبط.
ترى أين تذهب أموال النفط الذي يبيعونه لإسرائيل وأمريكا بثمن بخس؟
ناهيك أن هنا قلب المدينة، وماذا إذن عن حياة أولئك المساكين الذين يعيشون في أفران بناء الآجر في جنوب العاصمة؟ يا محمود، ترى ماذا تتوقع من هؤلاء العملاء الذين يسمون شوارع المدينة بأسماء رؤساء الجمهوريات في أمريكا، مثل شارع روزفلت وشارع آيزنهاور وساحة كندي؟ إن شاه إيران يا ولدي عميل لأمريكا، ولا يريد أصلا صرف أموال النفط على حياة هؤلاء المساكين، بل يصب جل اهتمامه على شمال العاصمة ليقوم ببناء القصور الواحد تلو الآخر للأمراء وحاشية البلاد، وذلك على غرار القصور في بلاد الإفراج.
إن فتح الطريق السريع الذي يربط المطار بشمال العاصمة طهران لم يكن إلا من أجل أخذ ضيوف الملك مباشرة إلى قصره، بحيث لا يرون بأم أعينهم معالم التخلف والفساد في المدينة.
أجل يا ولدي محمود، إن شاء الله سنرى في الأيام القادمة كيف أن الشعب يثور ضدهم بقيادة الإمام الخميني ليدك صلوح هذا النظام الأمريكي.
إن شاء الله. إن شاء الله. لما توقفت فجأة يا أبا؟
قل لي يا ولدي، هل أنت نسيت أين يقع حانوت أبيك؟
طالما كنت أفكر بأمر هذه الحفر الموجودة في الشوارع فقد نسيت وجهتي الأصلية، أي حانوت أبي.
أنت لا تدري ما تحملته في غيابك في الحانوت يا بني، لا سيما بعد أن غادر مصطفى المكان هاربا إلى منطقة مشهورة. الحمد لله الذي عادك إلي.
الحمد لله.
ترجل أي ترجل، فأنا اليوم سعيد جدا.
سمعني يا أبت. يا
أرجو لك السعادة والعمر المديد يا حاج عبد الله.
أشكرك.
إن شاء الله سأدفع لك الباقي في وقت لاحق.
ليس مهما يا عزيزي.
شكرا.
فأنت لست غريبا علي، هذا الحانوت وما فيه هو لك وفي خدمتك.
شكرا.
وأنت مرحب بك دوما في هذا المكان.
نعم.
أطال الله في عمرك يا حاج عبد الله. عن الإذن.
تفضل.
يا حاج، فقد سررت جدا بلقاء ابنك محمود. شكرا. مع السلامة.
مع ألف سلامة. في أمانه.
في أمانه.
في أمانه.
أبتاه، هل إن هذا النوع من العمل والتجارة فيه منافع أم لا؟
ماذا تعرف عن التجارة يا ولدي؟ فأنت قضيت حياتك كلها في الدراسة، إما في البيت وإما في المدرسة. في الحقيقة لا أدري ماذا أقول لك يا ولدي محمود، إن الناس يشكون من الفقر والفاقة. الزبون الذي رأيته قبل قليل اشترى مني سجادة قبل 4 أشهر لجهاز ابنته، إنه يعمل في دائرة الدخانيات. إن الذي يرزق ويمنحنا البركة في رزقنا هو رب السماء وحده، وأنا اليوم أشكره وأحمده على نعمائه.
إن ذكر الجهاز ذكرني بحديث أمي حول خطوبة مريم. ترى ما هي القصة؟
أظن أنك تتذكر المرحوم السيد أصغر، ليس كذلك؟
السيد أصغر؟ بلى يا أبا.
تذكرت،
ولكن ليس بقدر الكفاية. أتذكر زيه العسكري لأنه كان شرطيا على ما يبدو.
أجل، رحمه الله، إنه كان شرطيا ولكنه ليس كباقي الشرطة. أتذكر أنه بعد حادثة المدرسة الفيضية في قوم عام 1963 كان الألم يعصر قلبه، إلا أنه كان قد دخل دائرة الشرطة بالطلاق.
يبدو أن الخاطب هو جمشيد ابن المرحوم، ويعمل الآن في وزارة المالية.
أجل وهو كذلك، ولكن لا أدري كيف أن هذا الخبيث من ذلك الطيب.
يبدو أن أمي هي الأخرى لم تكن راضية عنه، إذ إنها أخبرتني بأن مريم لا تقبل به.
إن الولد ذاك، أقصد جمشيد، هو من رجال الأمن، أتعلم؟
أنت واثق يا أبا؟
أجل، ولكن لا علم لي بمنصبه. مهما يكن فإن دائرة الأمن فيها 1000 منصب ومنصب.
وهو كما تفضلت يا أبي، مهما يكن فإن هذا الشاه العميل لا يقدر على مساعدة هذا الشعب المسكين سوى القيام بتشكيل دائرة جهنمية.
لا.
باسم السافاك، ذلك بالتعاون مع الموساد الصهيوني ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتقمع الشعب. وأما صناعتنا
رجعت
فهي مقتصرة كثيرة على سيارة بيكان التي تركب في إيران بعد أن نستورد جميع قطع غيارها من صغرها إلى كبيرها من بريطانيا، كي يعلن رئيس وزراء الشاه أمير عباس هويدا بكل فخر واعتزاز بأن على كل مواطن أن يملك واحدة منها. وأما عن الزراعة فحدث ولا حرج. إذ إن القرويين باتوا اليوم يتركون قراهم زرافات زرافات،
نعم،
متوجهين إلى طهران بغية الحصول على عمل بسيط يستطيعون على أثره كسب مبلغ ضئيل من المال يسدون به جوع أسرهم. وفي المقابل نرى هذا الأرعن يبادر بإقامة احتفالات بمناسبة مرور 2500 عام على تأسيس الملكية في إيران، وصرف مبالغ هائلة ليفتخر أمام دول العالم دون أن يعلم بأن الدنيا تضحك عليه. لا إله،
منحتك فرصة لتكشف عما يدور في خلدك يا بني تجاه هذا العميل الأرعن في حجرتي هذا ولا في مكان آخر. يا ولدي، لا أريد لك العودة إلى السجن ثانية.
أعلم ذلك يا أبا، وأحاول أن أصون نفسي. طيب، لنعد إلى حديثنا عن جمشيد داود.
هذا من فضل ربي أن هداني إلى أن أبحث عن حاله هنا وهناك، حتى علمت أنه يعمل في جهاز السماك، خاصة بعد أن حدثت قضية مصطفى.
أخبرتني أمي بأنهم ينتظرون ردنا على طلبهم يد مريم.
ردنا واضح يا ولدي.
لاحظ يا أبي، في المرة السابقة ولد عودتي إلى إيران كنت أشعر بأن مصطفى يريد إخباري بشيء.
نعم،
في الحقيقة بدا لي أنه ينوي التحدث عن مريم، إلا أن استحياءه البالغ حال دون أن ينبس ببنت شفا عند أي منا.
ليته كان قد أظهر ما في قلبه قبل هذا.
إلا أن هناك مسألة تشغل بالي يا أبا.
عما تتحدث يا ولدي؟
عن ذلك الولد جمشيد. ربما بعد سماعه ردنا على طلبه يبادر إلى إنزال ضربة بنا.
ترى ماذا يستطيع أن يفعل هذا الوقت؟
إن المسألة لها علاقة بمدى سطوته في جهاز السافاك اللعين، إذ إن أول درس يتلقونه في هذه الدائرة هو التحرش بالآخرين وإزعاجهم أيا كان.
بعد أن علمت بمهنته قررت مرات عدة أن أذهب إليه، و إلا أن الحاج مرتضوي أنقذني من مصيبة كبرى.
الحاج مرتضوي؟
أجل يا ولدي، هو الذي جعلني أهدئ من روعي، فقد ذكرني بباقي الأولاد ومنهم مصطفى، فعدلت عن قراري واتخذت الصبر سبيلا لي. إنه منذ مدة، أقصد جمشيدا، لم يأتي إلينا، ولربما هداه الله لعدم مواجهته إياي.
يا لها من نصيحة ثمينة جاءت في وقتها المناسب على لسان الحاج مرتضوي. إذا عليك يا أبا ألا تفسح المجال أمامهم للتعرض لعناصرنا الجهادية.
أنا واثق من أن جميع أفرادنا اليوم تحت المراقبة الشديدة من قبل هذا الجهاز اللعين، خاصة بعد أن كشف أمر مصطفى. أتعلم يا بني، أنا قلق علي، قلق علي.
كنت دوما تذكرنا بالتوكل على الله يا أبا، والآن دعني يا أبتاه أتجول قليلا في السوق.
اذهب رعاك الله يا ولدي، ولكن انتبه لنفسك.
أمرك يا أبا، أمرك.
قريبا سنعقد اجتماعا بحضور الحاج مرتضوي، حاول ألا تتطرق إلى مسألة خاصة مع الأخوة في السوق، أفهم؟
لا داعي للقلق يا أبا.
لست قلقا على نفسي، بل قلقي عليكم أنتم أولادي.
أبتا، هل إن الزبائن عادة ما يأتون إليكم في المساء أم ماذا؟
لقد بلغ السيل الزبا يا ولدي، فالفساد مستشر في جميع أنحاء البلاد، والأوضاع الاقتصادية المنهارة بلغت ذروتها. ما إن ينبس الإمام ببنت شفة حتى تغلق المحلات التجارية أبوابها في السوق برمتها.
لا ريب أنه سيحدث ذلك عاجلا أم آجلا. ليست السوق وحدها، وإنما المعامل والمصانع والشركات هي الأخرى ستضرب عن العمل.
مصلحة البلاد بيد الإمام حفظه الله، ما إن يعلن حتى يذوب النظام كذوبان الثلج أمام الشمس.
حسنا يا أبا، ألا تأمرني بشيء؟
كلا يا ولدي، ولكن انتبه لما حولك، إذ إن رجال الأمن يلاحقونك أينما تحل.
أمرك يا أبي، لا داعي للقلق. عن إذنك، مع السلامة.
في أمان الله وحفظه يا ولدي، رعاك الله.
ماذا؟
أراك متعجبا يا سيد علي.
أجل، من حقك أن تضحك أيها العقيد، حتى التحية والسلام. أم نسيتها يا ولد؟
إن أنت تفرح بهذه التقاليد فالسلام عليك يا حضرة المعالي.
عليك السلام، تفضل، ماذا تريد؟ ها؟
هل إن الحاج مرتضوي موجود في البيت؟
نعم، إنه مريض، إن تحمي الرسالة له فأنا مستعد لإيصالها إليه.
لا تخاف، فأنا لا أنوي اعتقاله.
قلت لك إن السيد مريض ويشكو من بعض الألم.
لا، يبدو أنك لا تفهم الكلام الطيب. أتسمح لي بدخول أم أدخل عنوة أيها العجوز؟
طيب تفضل أيها العقيد، تفضل. هل جئت وحدك؟
أجل أجل، وكيف يا ترى؟
لما أراك خائفا يا رجل، فأنت شرطي برتبة عقيد، وأنا كما وصفتني رجل عجوز، وأن الحاج رجل لا يؤذي حتى النمل. تفضل. عفوا على إني أخطو قبلك، تفضل.
ما زلت تعرج يا سيد علي، أما شفيت رجلك؟
إنه ألم قديم، ومرة أخرى تؤذيني ألم الظهر يا رجل. أما نسيت قبل 10 سنين حينما اقتحم رجالك هذا البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها ذكرى أحتفظ بها أيها العقيد.
وفي المقابل لسانك سالم وغان.
لحظة رجاء، كي أخبر الحاج بقدومك.
لما تؤخرني يا رجل؟
عجبا،
لما أراك تحملق في وجهي؟
عندما فتحت الباب لك قلت في نفسي، ترى كيف يستطيع العقيد النظر في عين الحاج مرتضوي؟
لا تثرثر أيها العجوز،
لست اليوم شابا يا رجل. هل تتصور أن هذه النياشين العسكرية التي تحملها ستبقى لك إلى الأبد وتحميك؟
ما هذه الأرجف يا رجل؟
اخفض من صوتك، فللبيت حرمته، ولو لم تكن حرمة الحاج مرتضوي لما فتحت الباب بوجهك.
ليس هذا ذنبك، فقد تعلمت طوال العمر كيف تكون خادمة. ترى ماذا لديك أن تقول وتتشبث به من أراجيف وأنت في هذا العمر؟
طبعا كنت خادما، ولكن لمن؟ طبعا لهذا السيد الذي يعود نسبه إلى جده رسول الله. وهل تراني نادما على فعلتي؟ إن أموال الدنيا قد أعمت بصيرتك أيها العقيد، وإلا لكنت تعي معنى خدمة المسجد الذي أغلقه أسيادك.
المسجد ليس مغلقا. ولست خادمة؟
خادم المسجد أينما يكون هو خادم سيدنا الإمام الحسين عليه السلام.
ولكن ماذا ستجيب غدا وأنت اليوم تخدم يزيد؟
كفاك أيها اللعين، قل لي أيها العجوز، يبدو أن سيدك ليس موجودا.
أتتصور أني أخشاك؟ قلت لك أن باب بيت الحاج مفتوح على مصراعيه للصديق وللعدو. سأذهب إليه الآن لأخبره، لأنه كان طوال الليل يئن من الألم.
هل تتحرك أم تريد نصحي حتى الصباح؟ هيا.
لن ينفعك النصح حتى وإن طال إلى يوم القيامة.
أسفا أيها العجوز، إني لا أحمل أمرا بإيذائك، وإلا دفنتك عند هذه الشجرة في حديقة البيت.
ماذا يريد منا؟
تناول الشاي قبل أن يبرد أيها العقيد.
يا حاج مرتضوي، لو أدري أنكم في فراش المرض لما أثقلت عليكم.
ترى ما وراءك؟
أحمل خبرا سعيدا.
خبر سار من شرطي النظام الشاهنشاهي.
أراك تصعب الأمور يا سيد مرتضوي.
وهل أنا من يصعب الأمر؟ أنا الذي يرقد في البيت، ألا تراني؟
معك حق، فأنا أيضا أب، أعلم بالحادث الذي جرى لابنك.
أتسميه مجرد حادث؟ قتل ولدي بثلاث رصاصات وتسميه حادثة؟ قل ما هي مهمتك ولا تتطرق لمسائل أخرى.
لقد قمنا بتوبيخ شرطي الذي أطلق الرصاص علي. كنت قد نبهتك مرات عدة بضرورة الحد من نشاطات ابنك يا سيد مرتضوي.
في أي مكان من العالم يقتل الأعزل من السلاح بثلاث طلقات نارية؟ ترى ما كان ذنب ولدي؟ هذا لا يعني أنني أحزن على موت ولدي فحسب، وإنما الحزن على هذا الشعب المسكين يتطلب حزنا أكبر.
إلى متى تتشبث بهذا الكلام؟ حطمت حياتك وافتقدت ابنك، ألا يكفي لك ذلك يا سيد مرتضوي؟
منذ متى أصبحت تقلق على حالي وحال أناس من مثلي؟ لقد عمل ولدي بالواجب فاستشهد والحمد لله.
عذرا على صراحة هذه، إنك لم تكن سببا بمقتل ابنك فحسب، وإنما أيضا عرضت حياة شباب آخرين للخطر، فللحياة ألف حساب وحساب.
أجل، لأهل الدنيا ألف حساب وحساب، ولكن أيها العقيد، إن كان مجيئك لغرض إزداء النصح إلي فيجب أن أقول لك، نحن أتباع الإمام الحسين عليه السلام، وهذا هو سبيلنا، وكما قال الإمام الخميني، فإن القتل في سبيل الله كمال المرء. أجل، الشهادة قمة الشرف والكرامة.
لست قادما لإسداء النصح، لأنك لن تتغير.
عجبا، ترى ماذا أفعل؟ هل أتخلى عن إسلامي؟
حضرة السيد مرتضوي، لا أحد في هذه البلاد يخالف الدين والمذهب والمعتقد، ولا شأن لأحد بصلاتك ودعائك في المساجد.
بعد استشهاد ولدي حضرتم دخولي المسجد، أي أنكم منعتموني من دخول بيت الله. لو لم يكن ذاك منعا للدين، ترى ماذا يسمى؟
أنت أعلم أنه يعود للمسائل السياسية وليس للمسائل الدين.
طبعا هذا هو تصورك من الحادث، لأن المرحوم الشهيد مدرس يقول: سياستنا هي نفس دياناتنا، ودياناتنا لا ريب أنها سياستنا.
ولكن الأوضاع قد تغيرت هذا اليوم، إذ إن صاحب الجلالة يطالب بفتح الأجواء السياسية.
حقا إن الشاه قد تغير بين ليلة وضحاها.
يا حاج يا حاج مرتضى، أرجو أن لا تتحدث هكذا عن صاحب الجلالة.
إذن هذا هو معنى الأجواء السياسية الحرة، لا أحد يتحدث عن الفساد المستشري في البلد، وعن التغرب الموجود، وعن الانهيار الخلقي، وعن المجاعة التي تسود معظم الناس، وعن التبذير الذي يقوم به البلاط والنظام.
يا حاج مرتضوي يا حاج،
دعني يا هذا، دعني أفصح عما يدور في خلدي في عقر داري، حتى أن الفساد والفحشاء فيما يسمى باحتفالات الفن في شيراز قد ألب الدول الغربية علينا أيها العقيد.
أنا لم أحضر هنا لمجادلتك يا حاج مرتضوي.
إذن جئت مهددا، وفي هذه الحالة بمقدورك اعتقالي ليرتاح بالك.
لا أقصد ذلك، لا أقصد ذلك، إنما جئت حاملا خبرا سارا، وكان بمقدوري أن أبعث غيري، إلا أنني فضلت أن آتي وأثقل عليك.
باب البيت مفتوح على مصراعيه بوجه كل من دخله.
أنت لست على ما يرام. هل لا أحضر لك طبيبا؟
لطفك الكريم يشمل حالنا بقدر الكفاية.
صدقني يا حاج، أنا لا أحمل ضغينة تجاهك، ولكن مكلف بحفظ الأمن واستتباب الهدوء في هذه المنطقة. أنا العقيد.
أجل، أنت العقيد في الجيش الشاهنشاهي، إنك مأمور ومعذور. ولكن تذكر بأن الحر بن يزيد الرياحي كان في مهمة من قبل يزيد، اختلى لحظات مع نفسه فأبصر الحقيقة والنور. وأنت أيضا
يا حاج، لا تحاول إفحامي بكلماتك الخاصة بمنبرك. لما لا تصدق أني لا أضمر لك أي عداوة؟ أنت أدرى من غيرك أن أمريكا تقف كالبنيان المرصوص خلف حكومة الشاه، وهل يمكن زعزعة أركان هذا النظام عبر عدد من المنشورات وجماعة من طلاب الجامعيين وطلبة الحوزة العلمية؟
فلتكن ثقتكم بالأجنبي وثقتنا بالله العزيز الجبار.
لا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا يا حاج، مهمتي هي أن أطلب من حضرتك العودة إلى المسجد لإقامة صلاة الجماعة فيه.
أتريد بهذا خلق مشاكل إضافية لحضرتك؟
أنت يا حاج رجل دين، وبمقدورك أن تعمل في إطار واجباتك الدينية، ولا أحد يحول دون إقامة صلاة وقراءة الأدعية.
حقا تريدني أن أصبح أحد وعاظ السلاطين؟
فقد بلغتك يا حاج، أرجو أن تقدر مهمتي التي أوكلت بها. بإمكانك أن تدعو في ختام الصلاة لسلامة صاحب الجلالة أو تعود إلى بيتك، ولكن رجائي منك ألا تختار السبيل الثالث.
مهما يكن، إما أتأثر بنصائح إيحيك لي، وإما تترك إرشاداتي أثرها فيك.
أجل، فهذا هو الحل الأمثل، إما هذا وإما ذاك.
إلا أنك تحدثت عن السبيل الثالث.
نعم، وعند ذلك تنقلب الأمور رأسا على عقب.
إذن أفلحت اليوم في إخباري بفحوى مهمتك كاملة غير منقوصة.
عن إذنك يا حاج.
نعم تفضل. يا الله، إن خبرك السار قد جعلني أنسى آلامي إلى حد ما.
يا حاج، إن هذا البيت المتهرئ لا يليق بك. هل أخبرتنا كي نعد لك أحد كبار المساجد في جمال العاصمة؟
وأنت أيضا فكر مليا بما عرضته عليك. ولربما خضعت لنصائحك.
أرجو أن يكون كذلك. مع السلامة.
في أمان الله. في أمان الله.
نعم، هل ينال العقيد محصص غايته من ارتقاء الحاج مرتضوي للمنبر مرة أخرى؟ وكيف سيكون موقف ورد الحاج على ذلك الاقتراح؟ هذا مستمعينا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة. نشكر لحضراتكم رائع التواصل مع هذا المسلسل التمثيلي.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء عن هداها من صرفنا كربلاء. وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء. عن هداها من صرفنا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء. عن هداها من صرفنا كربلاء. وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء.